ما شاء الله اليوم شيخ إحسان طلبة محصل. لا انك جيت ذاك الدرس وهذا الدرس. سيد الخوي كان اليوم اللي يلتزم بالوقت وعادة يتأخر. اليوم اللي يلتزم بالوقت يجي على رأس الوقت يقول له شيخ مرتضى باب التشجيع له ما شاء الله اليوم طلبة محصل. بعد هذا أعظم من هذا شتري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في من ركع الركوع الرابع في صلاة العشاء ثم تذكر عدم الإتيان بالمغرب، فهل يمكن تصحيح صلاته عشاء ثم يأتي بالمغرب بعد ذلك أم لا؟ وذكرنا أن جمعا منهم المحقق النائيني وغيره ذهبوا إلى التصحيح، والكلام في إثبات التصحيح تارة مكيف المكيف يمكن توخر السماعة عنه، يمكن لا أقول إذا أخر السماعة عنه ما يطلع الصوت فيها، هي ماكو أثار. انت روح يمكن اخاف ترجع ويرجع. أتارة بالنظر الى الروايات الخاصة وتارة بالنظر الى مفادي حديث لا تعاد، فهنا جهتان: الأولى تصحيح صلاته عشاء بالنظر إلى مفاد الروايات الخاصة، بأن يقال لا يستفاد من هذه الروايات شرطية الترتيب شرطية الترتيب في جميع أجزاء الصلاة، وبيان ذلك بالتعرض إلى مفادي صحيحة عبيد ابن زرارة التي ذكرها في الوسائل باب أربعة من أبواب المواقيت. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعان حتى تغيب الشمس، بدعوى أن المستفاد من هذه الفقرة إلا أن هذه قبل هذه اشتراط البعدية في جميع الأجزاء، بأن تقع العصر بتمام أجزائها بعد الظهر، وتقع العشاء بتمام أجزائها بعد المغرب. لا اشتراط القبلية، إذ القبلية لا معنى لاشتراطها، فإن من صلى المغرب ولم يصلي العشاء أصلا فإن صلاته صحيحة، أو من صلى الظهر ولم يصلي العصر أصلا فإن صلاته صحيحة، فلا يشترط في الظهر أن تقع قبل العصر، ولا يشترط في المغرب أن تقع قبل العشاء، وإنما الذي يشترط البعدية، أي أن تقع العشاء بتمام أجزائها بعد المغرب، وإلا فلا تصح. فيقال بأن هذه العبارة وإن كان ظاهرها بدوا اشتراط القبلية، إلا أنها بضميمة المرتكز القائم على صحة الأولى وإن لم تعقبها الثانية، أن المراد بذلك اشتراط شنو؟ البعدية. ولكن في مفاد هذا الحديث، وهو صحيحة عبيد ابن زرارة، عدة محتملات. المحتمل الأول أن هذه الفقرة لا علاقة لها بالترتيب أصلا، وإنما هي ناظرة للوقت الاختصاصي بالظهر. بيان ذلك أن هذه الفقرة وردت بعد بيان الوقت، حيث قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، فأفاد بأن وقت الظهرين يبدأ من الزوال، ثم استثنى من ذلك فقال إلا أن أول الوقت بمقدار 4 ركعات هو للظهر، فهو في مقام بيان الترتيب بين الوقتين لا الترتيب بين المؤقتين وهما الظهران. وهذا ما أشار إليه المحقق النائني قدس سره في صلاته، والمحقق الحائري قدس سره في صلاته، بأن تكون هذه العبارة ناظرة للترتيب بين الوقتين، أي أن دخول الزوال وإن كان مفتاحاً لوقت الظهر والعصر، إلا أن جزءا من أوله بمقدار هذه، يعني بمقدار 4 ركعات هو للظهر، فلا تقع فيه العصر حال الالتفات والاختيار. فقوله إلا أن هذه قبل هذه، يعني إلا أن وقت هذه أي الظهر قبل وقت هذه. والشاهد على ذلك أولا سياق الرواية، فإنها في مقام بيان حكم الوقت، ولذلك بعد أن ذكر هذه الجملة قال ثم أنت، يعني بعد أن تقدم هذه، يعني بعد أن يكون الوقت لهذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. فكأن منظوره إلى أن هناك وقتا مختصا ووقتا مشتركا، فالوقت المختص هو بمقدار 4 ركعات من الأول، فإذا انتهى هذا الوقت فأنت في وقت منهما جميعا، أي فيبدأ بعد ذلك الوقت المشترك. ويؤكد ذلك أن لو حملنا هذه الفقرة على بيان شرطية الترتيب لكان الاستثناء استثناء منقطعا، بينما ظاهر الاستثناء أنه استثناء متصل. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت، قاعد يتكلم عن الوقت، وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، أي ويستثنى من ذلك أن يكون مقدار هذه وهي 4 ركعات المسمات ظهرا شنو خاصا بها، فلا يصح فيه العصر. ويؤيد ذلك مرسلة داود بن فرقاد التي بنى على قبولها أو العمل بها جمع من الأعلام، حيث قال فيها عن أبي عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. الباب 4 من أبواب المواقيت، حديث 4. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني في هذه الفقرة إلا أن هذه قبل هذه استثناء في كيفية الشروع. بيان ذلك أن الإمام عليه السلام بعدما بين أنه إذا دخل الزوال فهو وقت شنو للظهر والعصر جميعا، وقد قال جميعا، فربما يوهم ذلك أنه يصح له أن يأتي بالعصر قبل الظهر أو بالعكس، إذ ما دام الوقت وقتا لهما معا فإذن يجوز له أن يبدأ بالعصر أو يبدأ بالظهر، فقال إلا أن هذه قبل هذه، فأراد بالاستثناء دفع دخل واستدراكا، وهو أنه صحيح أن الوقت مشترك بينهما، لكن لا يصح لك أن تبدأ بالثانية قبل الأولى، إلا أن هذه قبل هذه، أي ابدأ بالأولى. فهو ليس في مقام بيان شرطية الترتيب كي يؤخذ بإطلاق الكلام لإثبات أن الترتيب شرط في جميع الأجزاء، بل هو في مقام الاستدراك فقط، وهو أنه كون الوقت مشتركا بينهما لا يعني أنك تبدأ بالثانية قبل الأولى. وبعبارة أخرى، ليست هذه الفقرة إلا في مقام بيان الاستثناء لا في مقام بيان المستثناء، كي يتمسك بإطلاقه لإثبات شنو؟ شرطية الترتيب في تمام الأجزاء. فهو لا يريد إلا أن يقول لا يجوز لك أن شنو؟ أن تبدأ بالثانية، يعني أن تقدم الثانية. أما أن تقدم الأولى على الثانية بتمام أجزائها أو ببعض أجزائها، فهذا ليس في شنو؟ في مقام البيان من جهته. ودعوى أن هذا يجعل الاستثناء استثناء منقطعا غير مستوحش ما دامت له علقة بالمعنى السابق، أي ما دام استدراكا عليه. نظير ما في هذه الرواية، وهي نظير ما في رواية عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس، ظاهر أنه رجل عنده شنو؟ خبرة بها. كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام، أنا واقف قباله وقاعد شنو؟ أقيس الشمس. فقال: يا عمر، ألا أنبئك بأبين من هذا؟ أعطيك مقياس أفضل من هذا. قال: قلت بلى، جعلت فداك. قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة. إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك. فإن أنت خففت، يعني تصلي 8 ركعات سريعة السبحة، يعني صلاة النافلة، فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك. فالملاحظ في هذه الرواية أنه استثنى النافلة من الوقت، مع أنه استثناء منقطع، إلا أنه سائغ عرفان، لأنه في مقام التنبيه والاستدراك. فهو عندما قال إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر، ربما يتوهم السامع أنه بمجرد الزوال بعد لا يقع قبل الظهر شنو؟ صلاة. فاستدرك الإمام، قال: نعم، هذا وقت الظهر، إلا أن المطلوب أن يكون قبلها شنو؟ سبحة. ولو كان هذا المطلوب مطلوبا ندبيا، وأنت باختيارك تحديد الشروع في الظهر، إما بالتخفيف أو بالتطويل. فكما صح الاستثناء هنا وكان استثناء عرفيا، فكذلك في محل الكلام في قوله مثلا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه. فعلى هذا المعنى لا يستفاد من هذه الرواية إلا شرطية الترتيب في الجملة. المحتمل الثالث أن يكون المنظور في قوله إلا أن هذه قبل هذه بيان قيد الماهية، فهو ليس في مقام بيان شرطية الترتيب. وتوضيح ذلك كما أشرنا إليه أمس بأن الإمام عليه السلام حيث قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، فقد استفيد من كلامه أنه إذا زالت الشمس فهناك فريضتان فعليتان في حق المكلف، إحداهما مسمات بالظهر والأخرى مسمات بالعصر، إلا أنه حيث إن كلا منهما 4 ركعات فلا مائز بينهما. إذن فمقتضى كونهما متحدين صورتان أنه متى أتى المكلف ب8 ركعات فقد أتى بهما، حيث لا يوجد مائز بينهما. فنبه عليه السلام أن المائز للفريضة المسمات بالظهر أن توقعها الأولى، أي أن تقصد بالأربع الأولى تلك المسمات بالظهر، فحتى يقع الميز بينهما في مقام الامتثال لابد شنو؟ أن تقصد بالأربع الأولى، أن تقصد بالأربع أنها الأولى. إذن هو ليس في مقام بيان شرطية الترتيب بين الفريضتين، وإنما يريد أن يقول حيث وجب عليك فريضتان فعليتان متحدتان شنو؟ صورتان، فربما تتوهم أن لا مائز بينهما في مقام الامتثال، فيصح أن أتي ب8 ركعات وبذلك أكون قد امتثلت الأمرين. يقول لا، لكي يتحقق المائز بينهما في مقام الامتثال فلا بد أن تقصد بالأربع الأولى أنها إيقاع لتلك المسمات بشنو؟ بالظهر. إلا أن هذه، والمشار إليه هو الظهر، إلا أن هذه الظهر أقصد بها شنو؟ القبلية، إلا أن هذه قبل هذه. ومن الواضح حينئذ أنه إنما يتم ذلك حال شنو؟ الالتفات والاختيار إلى أن هنا 8 ركعات فلا بد أن أقصد بالأربع الأولى إيقاع الظهر وليس العصر، ولا شمول في هذا المفاد وهذا القيد لفرض الغفلة. المحتمل المحتمل الرابع أن تكون هذه الفقرة في مقام بيان شرطية الترتيب، ولكن هل مفادها شيخ إبراهيم شرطية الترتيب بلحاظ المسمى أم شرطية الترتيب بلحاظ المجموع أم شرطية الترتيب بلحاظ الجميع؟ فالمحتمل الرابع فيه ثلاثة احتمالات أيضا. الأول أن يكون مقصوده شرطية الترتيب بلحاظ المسمى، أي أن يقع المسمى بالعصر بعد المسمى بالظهر، أن يقع المسمى بالعشاء بعد المسمى بالمغرب. فبما أن الترتيب المشروط هو الترتيب بلحاظ المسمى عليكم السلام، فالنتيجة أن المقوم للمسمى بالعشاء في قبال المسمى شنو بالمغرب هو عدد الركعات، فإنما يكون الفرض مسمى بالعشاء عرفا إذا كان أربع ركوعات في مقابل ما يسمى بالمغرب عرفا وهو ثلاث ركوعات، والنتيجة أن شرطية الترتيب موضوعها الركوعات الأربعة. فمتى تجاوز ذلك بأن دخل في الركوع الرابع فقد انتهى موضوع شرطية الترتيب، لأن موضوعه بين المسمى، وحيث إن المقوم للمسمى بالعشاء في مقابل المغرب هو أربع الركوعات، إذن متى دخل الركوع الرابع فقد انقضى قولوا ياي موضوع الترتيب بين المسميين. وبالتالي فعلى هذا الاحتمال أيضا نقول بصحة صلاتي قولوا ياي من تذكر المغرب بعد أن دخل في الركوع الرابع من العشاء، مضافا للاحتمالات السابقة. الاحتمال الثاني أن يكون مفادها شرطية الترتيب بلحاظ المجموع، هكذا عبر المحقق النائيني في صلاته، ونحن نسبنا إليه الاحتمال السابق لكنه يتبنى الاحتمال الذي سنبينه الآن، وهو أن الترتيب ملحوظ بين المجموع. واعترض الشهيد أستاذنا المرحوم الشيخ مرتضى البروجردي على تعبير أستاذه السيد الخوئي بالمجموع، فقال بينما هذا التعبير هو تعبير من؟ ميرزا النائني في صلاته، ولأجل ذلك السيد الخوئي مضى على هذا التعبير لمن يرى هذا الوجه لأنه تعبير من عنده. فعلى كل حال فإن مقصود المحقق النائيني قدس سره من الترتيب بلحاظ المجموع أي الترتيب بالشروع، أي أن تشرع في الظهر شنو قبل أن تشرع في العصر. فمتى ما شرعت في العصر عفوا فمتى ما شرعت تصير ثمرة، فمتى ما شرعت في العشاء غافلا عن المغرب فاته موضوع الترتيب، وإن لم تدخل الركوع الرابع. فإن الترتيب لوحظ بين مجموع هذا ومجموع هذا، وحيث إن المجموع يتحقق بمجرد الشروع فالنتيجة أنه متى ما شرعت في اللاحقة غافلا عن السابقة فات موضوع الترتيب. وبناء على ذلك فمن ركع ركوع الركعة الرابعة في صلاة العشاء ثم تذكر المغرب صحت صلاته عشاء، بل لازم هذا المبنى التداخل بين الفريضتين. فإذا شرع في العشاء ثم تذكر المغرب فأتى بالمغرب في أثناء العشاء ثم عاد إلى العشاء مرة أخرى فلا بأس بذلك. الاحتمال الثالث وهو الذي أصر عليه سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره أن مفاد الرواية شرطية الترتيب بين الجميع لا بين المجموع، أي أن تقع جميع أجزاء اللاحقة بعد السابقة. فمقتضى هذا الاحتمال الذي لا شاهد على تعينه أنه إذا التفت بعد الركوع الرابع للمغرب فلا تصح صلاته عشاءً، فإنه وإن أخل بالترتيب فيما مضى من الركعات سهواً إلا أن إخلاله بالترتيب فيما بقي من الأجزاء شنو؟ عمدي، والإخلال العمدي بالترتيب غير مغتفرين. وبعبارة أخرى إن شرطية الترتيب ذكرية فتسقط حال الغفلة وتنهض حال الالتفات. نعم بعد خلاص ما تصح الصلاة أبدا خلاص. إذن لا هذاك بقاعدة لا تعاد بأجيبها بعدين. فبناء على ذلك يعني على رأي سيدنا قدس سره والفساد، إلا أن يقال لعل مستند سيدنا في اعتبار الترتيب في جميع الأجزاء ليس هو هذه الفقرة من الرواية كي يقال بأن فيها متاهات ومغارات، بل إن مستنده الروايات الأخرى التي دلت على أنه إذا ضاق الوقت قدم. فلاحظوا هذه الرواية صحيحة الحلبي: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا طمس ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، الشمس جاية تغرب ذكر، فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما، يعني الوقت يسع شنو؟ كم يسع؟ خمس ركعات. إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات زين، فإن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته يعني إحداهما يعني واحدة منهم رايحة فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، لأنه إذا قدم الظهر فاتته كلاهما فيكون قد فاتتا جميعا، لا الظهر لأنها في غير وقتها ولا العصر لأنه لم يصلها، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على إثرها. فإن ظاهر قوله فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر أنه إذا كان الوقت كافيا لهما ولو بمقدار 5 ركعات فعليه أن يمتثلهما كما أمر بهما، وطريق امتثالهما كما أمر بهما شنو؟ أن يبدأ أن تكون العصر بتمامها بعد الظهر. فلعل منظوره قدس سره مثل هذه شنو الروايات، وبالتالي فلا تصح، يعني لو كنا نحن وهذه الروايات فلا تصح صلاته عشاء. يأتي الكلام غدا الخميس، لأن احنا قلنا أي أسبوع نعطل فيه يوم نعوض عنه بيوم الخميس، الأسبوع عطلنا فيه يوم السبت نعوض عنه بيوم الخميس، يوم الخميس هو يوم عوض تعويض. فيكون الدرس هناك في المدرسة، مدرسة الإمام الحسن المجتبى، حتى يصير اتساق، لا نقوم ونبعد هذا، والحمد لله.